أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم الأحد الثامن من شهر شوال لعام 1441 هجرية قمرية، الموافق 11 من شهر خرداد، أي الشهر الثالث لعام 1399 هجرية شمسية، المصادف 31 مايو 2020 ميلادية. ونبدأ بدورة موجزة مختصرة في علم السياسة، وستكون البحوث إن شاء الله تعالى والدروس والمحاضرات وفقا لترتيب كتاب علم السياسة تجديد من وجهة نظر إسلامية لسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد صدر الدين القبنشي إمام جمعة النجف الأشراف وعضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سابقا قبل سقوط النظام البائس الصدامي في العراق، والذي تحول إلى المجلس الأعلى العراقي. علم السياسة من العلوم الإنسانية، فهناك علوم دينية كعلم الفقه وأصول الفقه وعلم الكلام والتفسير والحديث والرجال، هذه علوم دينية تدرس في الحوزات والمعاهد العلمية الدينية. وهناك بحوث صناعية تدرس في الجامعات الصناعية في العالم، وهناك بحوث فكرية تدرس في كلية الإلهيات وما شاكل ذلك، وهناك علوم إنسانية، وهذا مصطلح حديث يطلق على علم السياسة والاقتصاد والإدارة وعلم النفس وعلم الاجتماع وما شاكل ذلك، بل إن الجامعات العريقة قد أسست معاهد خاصة لدراسة العلوم الإنسانية. فمثلا نجد الجامعة اللبنانية، وهي من أعرق الجامعات في لبنان، وقد سجلت فيها التخصص في علم الاجتماع لنيل الدكتوراه، فوجدت أن عندهم مبنى خاصا مستقلا عن المبنى الرئيسي للجامعة اللبنانية، وهذا المبنى أطلق عليه المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية. فمن أراد التخصص في علم النفس أو علم الاجتماع أو السياسة أو الاقتصاد أو الإدارة، وإن كانت الإدارة قد تدرس في كلية إدارة الأعمال، فعليه الاهتمام بالعلوم الإنسانية. نحن إن شاء الله تبارك وتعالى إن وفقنا الله ومن علينا بالإخلاص، فإن العزم موجود على إقامة دورات في مختلف العلوم الإنسانية والدينية بمستويات مختلفة. فقد دأب علماؤنا رضوان الله عليهم على تفسير القرآن الكريم وشرح نهج البلاغة بمستويات ثلاث: موجز ومتوسط وموسع ومفصل. فنجد الفيض الكاشاني على الله مقامه الشريف قد فسر القرآن الكريم بثلاثة تفاسير: الصافي والأصفى والمصفى. فالتفسير الكبير هو الصافي في خمسة أجزاء، والتفسير المتوسط هو الأصفى في مجلدين، والتفسير المختصر والموجز في مجلد واحد وهو الأصفى. كذلك هذه الدورات: دورة في السياسة، في الاقتصاد، علم النفس، الاجتماع. فإننا سنبدأ إن شاء الله تعالى بالدورة الموجزة لتكوين رؤية إجمالية حول علم السياسة والاقتصاد والنفس والاجتماع والإدارة والفلسفة إن شاء الله تعالى. وقبل أن نشرع في مباحث علم السياسة نقدم مقدمتين، وهاتان المقدمتان عامتان لجميع العلوم الإنسانية ولا يختصان بخصوص علم السياسة. المقدمة الأولى: هل العلوم الإنسانية من سنخ العلوم أو من سنخ الفنون؟ المقدمة الثانية: ما الفرق بين العلم والمذهب؟ فما الفرق بين علم السياسة والمذهب السياسي؟ وما الفرق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي؟ وهكذا دواليك دواليك. أما المقدمة الأولى: هل العلوم الإنسانية علوم أو فنون؟ هل السياسة علم أو السياسة من مقولة الفن؟ قد يقال إن السياسة والعلوم الإنسانية ليست من مقولة العلوم، وإنما هي من مقولة الفنون، فأكثر ساسة العالم لم يتخرجوا من المعاهد السياسية، بل ربما لا يفقهون الكثير من المصطلحات السياسية التي تدرس في الجامعات السياسية. فلو عملنا استقراءان لأكثر رؤساء العالم وقادة الدول سنجد القليل بل النادر منهم من درس العلوم السياسية، ولكنه ثعلب في السياسة وداهية. وهكذا لو استقرأنا السوق لوجدنا أن أكثر التجار لم يدرسوا في كلية التجارة، ولكن لديهم شطارة في دفع الفلس وجلب الفلوس عوضا عن ذلك الفلس المدفوع. ولربما يكون الشخص دكتورا أو بروفيسورا في الاقتصاد لكنه مفلس في حياته المادية، ولربما يكون الشخص دكتورا وبروفيسورا في السياسة ولكنه في الواقع العملي ليس له في السياسة من نصيب. فلعل هذه دلائل تشير إلى أن العلوم الإنسانية كالسياسة والاقتصاد والإدارة وعلم النفس والاجتماع من مقولة الفن وليست من مقولة العلم. فلربما يكون التاجر أميا لا يقرأ ولا يكتب ويعمل تحت يديه الكثير من الدكاترة، ومن يقال لهم بروفيسور، مما يعني أن التجارة شطارة وأن السياسة والاقتصاد رهن الفن والممارسة العملية والميدانية. ومن هنا ذهب بعض المتخصصين في السياسة من الدكاترة إلى أن السياسة من مقولة الفن وليست من مقولة العلم. وفي المقابل قد يقال إذا قلنا إن السياسة والعلوم الإنسانية من مقولة الفن فلماذا فتحت الجامعات والكليات التي تدرس علم السياسة وعلم الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإدارة؟ أو هذه الدروس من الترف الفكري وتضييع الوقت؟ ولو كانت هذه العلوم ليست بعلوم لما أرسل الكثير من التجار أولادهم إلى أوروبا والجامعات العريقة لدراسة التجارة والبزنس؟ إذا أنت مسبية على أي حال، هل التجارة هل الاقتصاد والسياسة وعلم النفس والاجتماع والإدارة من مقولة العلم؟ هذا قول. أو من مقولة الفن؟ هذا قول ثاني. أم يا ترى يوجد قول ثالث وهو الصحيح الذي نميل إليه، وهو أن العلوم الإنسانية علم وفن، علم من جهة الأصول والضوابط والقواعد، وفن من جهة الممارسة والتطبيق. فأنت في العلوم الإنسانية بين طرفي النظرية والتطبيق، ففي جانب النظرية تحتاج إلى العلم والتأصيل العلمي، وفي الجانب التطبيقي والعملي تحتاج إلى الفن في الممارسة والأداء والاقتدار والعطاء. وبما أن السياسة في غالبها ممارسة وأعمال وسلطة وتسلط، وجدت أكثر الساسة ليسوا بعلماء. لما للتسلط من دورين وما للممارسة من دورين في الهيمنة على مقاليد الحكم في الدول والبلدان. إذن العلوم الإنسانية علوم وفنون، السياسة علم وفن، الاقتصاد علم وفن، الإدارة علم وفن، علم من جهة الأصول والقواعد والضوابط، وفن من جهة الممارسة والتطبيق. ولو قلنا إن هذه الأمور كلها فنون وممارسة وليست بعلم لن تفى درس اليوم من هذا اليوم ومن هذه اللحظة، ولا حاجة لدراسة علم السياسة. من هنا جعلنا هذه المقدمة هي المقدمة الأولى منطقيا. إذن لابد أن نثبت أولا أن السياسة علم حتى ندرس هذا العلم، وأما إذا التزمنا بأن السياسة فن من الفنون ومهارة من المهارات فلا داعي لإضاعة وقتكم الشريف في مباحث علمية قد تشكل ترفا فكريا وإضاعة للوقت. إذن اتضح أن السياسة علم من جهة الأصول والقواعد، وتحتاج إلى معايير وقواعد وأسس، وفنون من جهة الممارسة والتطبيق. والعلوم الإنسانية أكثر ما يراد فيها وما يلحظ فيها جانب الفن والممارسة. المقدمة الثانية، ما الفرق بين علم السياسة والمذهب السياسي؟ وما الفرق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي؟ وما الفرق بين علم الإدارة والمذهب الإداري؟ وهكذا. الجواب، المراد بالعلم الضوابط والأصول التي يتكئ عليها ذلك العلم، بخلاف المذهب الذي يعبر عن الاتجاه والرأي الخاص الذي قد يشكل نظرية من النظريات. مثلا إذا درست علم السياسة فإنك تدرس قواعد إدارة الحكم، تدرس قواعد التعامل مع الشعب، تدرس مؤسسات الدولة، مما يتكون النظام الحاكم من ثلاث سلطات: تشريعية تتمثل في البرلمان، وتنفيذية تتمثل في مجلس الرئاسة أو رئاسة الوزراء، وقضائية. فعلم السياسة يركز على مؤسسات الدولة وعلى القواعد العامة في إدارة الوضع السياسي، وأما المذهب السياسي فهو الاتجاه الفكري الذي يتبنى في إدارة العملية السياسية، كما لو كنت تؤمن بالاشتراكية التي أرسى دعائمها كارل ماركس وقال بالمادية التاريخية أو تناقض الديالكتيك، وهي نظرية اقتصادية مادية قام عليها الاتحاد السوفيتي السابق، أو قلت بالمذهب النفعي والمادي كما عليه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، فهو قائم على المذهب البراغماتي، ومفاده إن الفكرة لا تكون مقدسة إلا إذا جرت ربحا أو دفعت خسارة، فكل فكرة تجر ربحا أو تدفع خسارة فهي فكرة مطلوبة، وكل فكرة ليس فيها نفع مادي فهي تشكل عبئا علينا وترثا فكريا لا داعي لها. هذا مذهب براغماتي. وهناك المذهب الإسلامي، المذهب الإسلامي في الحكم أيضا هناك نظرية الشورى كما عليها أهل السنة والجماعة، وهناك نظرية ولاية الفقيه كما عليه الشيعة الإمامية والسيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف. إذا المذهب السياسي المذهب الاقتصادي يمثل الرؤية، يمثل الاتجاه الذي قد يشكل نظرية من النظريات. إذا هناك فرق كبير وبون شاسع بين علم السياسة والمذهب السياسي. علم السياسة يدرس قواعد إدارة الحكم السياسي ومؤسسات الدولة، بينما المذهب السياسي يدرس النظرية السياسية التي قد تدير مؤسسات الدولة. وهكذا علم الاقتصاد يدرس القوانين التي تتحكم في السوق، بينما المذهب الاقتصادي يمثل الرؤية التي تقوم عليها الدولة أو الحزب أو الجماعة، وهذه الرؤية والاتجاه قد تشكل نظرية من النظريات. وهكذا علم الإدارة يدرس قواعد إدارة الشركة أو إدارة المجتمع، ولكن المذهب الإداري يمثل رؤية ونظرية خاصة في الإدارة تقوم عليها القوانين التي تتحكم في العملية الإدارية. ولذلك إذا أردنا أن ندرس المذهب السياسي فإننا ندرس المذهب السياسي في الإسلام، المذهب السياسي في الاشتراكية، المذهب السياسي في الشيوعية، المذهب السياسي في الغرب. هذه مذاهب سياسية، هذه نظريات سياسية، وليس بحثنا في المذهب السياسي، بحثنا في علم السياسة الذي قد يتطرق إلى النظريات السياسية المختلفة. إذن إلى هنا اتضحت الرؤية. بحسب المقدمة الأولى نحن ندرس علم السياسة من جهة الأصول والمبادئ والقوانين، وهذه تحتاج إلى فن في الممارسة. المقدمة الثانية نحن ندرس قوانين السياسة ولا ندرس النظريات السياسية أو الاتجاهات السياسية التي قد تتحكم في إدارة العملية السياسية. إذا تمت هاتان المقدمتان نشرع في بيان هذا الكتاب، ولن نقرأ ألفاظ الكتاب وإنما سنقتصر في القراءة على ما يحتاج إلى قراءة كقراءة التعاريف وغير ذلك. المقدمة مقدمتان، مقدمة كتاب ومقدمة علم. أما مقدمة الكتاب فهي المقدمة التي يكتب فيها الكاتب الداعي الذي دعاه لكتابة هذا الكتاب، كما يسلط الضوء على أهم الأمور أو الغاية التي يتوخاها من تأليف هذا الكتاب. إذن الكاتب يركز على أمرين في مقدمة كتابه: المقدمة الأولى الداعي الذي دعاه، السبب الذي اقتضى أن يؤلف هذا الكتاب، والأمر الثاني من حيث النتيجة ماذا ضمن كتابه وما هي الغاية التي يتوخاها من تأليف هذا الكتاب. وأما مقدمة العلم فهي ما يبحث فيها عن ثمانية أمور، أهمها ثلاثة: الأول تعريف العلم، الثاني موضوع العلم، الثالث فائدة العلم. فما هو تعريف علم السياسة؟ وما هو موضوع علم السياسة الذي به يتميز ويفترق ويختلف علم السياسة عن علم الاقتصاد وعلم الحقوق وعلم الإدارة؟ وثالثا ما هي فوائد علم السياسة؟ أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى، مقدمة الكتاب، هذا الكتاب لسماحة السيد صدر الدين القبنشي حفظه الله، وقبل تأليف كتاب علم السياسة كان قد ألف كتاب اسمه المذهب السياسي، وهو أكبر حجما من هذا الكتاب. هذا الكتاب 270 صفحة، كتاب المذهب السياسي 432 صفحة، يعني أكبر منه ب 162 صفحة. كتاب المذهب السياسي كان في الأساس هو عبارة عن مجموعة مقالات كتبها السيد صدر الدين القبنشي في بعض النشريات، ثم جمعها ووسعها وألفها في كتاب المذهب السياسي، وأوصل نسخة منها للتقريض إلى الإمام ولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى المرجع الديني السيد علي الحسين الخامنئي حفظه الله عندما كان رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران، يعني في أيام حياة الإمام روح الله الخميني على الله مقامه الشريف. وقد قرضه الإمام الخامنئي بتقريض في بداية كتاب المذهب السياسي. وفي كتابه المذهب السياسي تطرق كثيرا لمناقشة الشيوعية والماركسية ومذهبهم السياسي، وكان نصف العالم يحكم الاتحاد السوفيتي، والآن أصبح لعله إطالة الكلام في مناقشة الماركسية قد يكون من باب الترف الفكري، لأنه سقط الاتحاد السوفيتي. ثم بعد ذلك دعي السيد صدر الدين القبنشي إلى التدريس في جامعة الإمام الصادق عليه السلام في طهران، جامعة الإمام الصادق أسسها سماحة آية الله المرحوم الشيخ مهدوي كني أعلى الله مقامه الشريف بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. مباشرة أنا ذهبت إلى جامعة الإمام الصادق. يوجد مبنى لجامعة أمريكية عريقة لعلها جامعة هارفارد التي هي الآن الجامعة الأولى في العالم. جامعة هارفارد كان عندها مبنى وفرع في طهران، بنته أخت الشاه أشرف، وكانت هذه جامعة مرموقة. وبعد سقوط النظام الشاهنشاهي الملكي فروا إلى خارج إيران، فجاء الشيخ آية الله مهدوي كني وقال أنا أريد أن أؤسس جامعة لتخريج كوادر النظام، وطلب من الإمام الخميني هذا المبنى وهذا المبنى للدولة، فأسس جامعة الإمام الصادق عليه السلام. الآن أبرز جامعة من ناحية مهنية وعالمية في إيران والعالم بالنسبة إلى إيران هي جامعة طهران. جامعة طهران هي أقدم جامعة إيرانية، وبعد جامعة طهران جامعة تبريز. فعلى مستوى مقبولية الشهادة العلمية في العالم أكثر جامعة معروفة في إيران هي جامعة طهران، ومن بعدها جامعة الشهيد بهشتي التي كانت تسمى الجامعة الوطنية. هاتان جامعتان عريقتان من ناحية الشهادة مقبولة في العالم، ولكن من ناحية تخريج الكوادر السياسية جامعة الإمام الصادق عليه السلام. أبناء المسؤولين أبناء الشهداء يدرسون فيها، إذا تروحون كأنها حوزة علمية ولكن لأكاديميين. كما أن جامعة الإمام الحسين التابعة للحرس الثوري تخرج كوادر الحرس الثوري. إذن هناك جامعات تخرج الكوادر الثورية وجامعات تخرج الكوادر السياسية. جامعة الإمام الصادق استدعت السيد صدر الدين القبنشي لإلقاء دورة في علم السياسة، فأخذ القسم المتعلق بعلم السياسة من كتابه المذهب السياسي ووسعه وألقاه ثم كتبه، فكان أن رأى النور كتاب علم السياسة تجديد من وجهة نظر إسلامية. هذا من ناحية الداعي. وأما من ناحية الغاية، الغاية التي دعته إلى كتابة كتاب علم السياسة أن أكثر ما كتب في علم السياسة يلحظ النظريات الغربية، فهو إما فكر اشتراكي أو فكر رأسمالي، إما شرقي وإما غربي، وقلما تجد كتابا يعمل على أسلمة علم السياسة وتأصيله إسلاميا. فمن هنا كتب كتاب علم السياسة تجديد من وجهة نظر إسلامية، مثلا مفهوم الوطن، هل يراد به الوطن الجغرافي يعني بلحاظ الأرض، أو الوطن القومي بلحاظ القومية، أو إلى آخره. ما هي وجهة نظر الإسلام؟ ما هي وجهة نظر الإسلام من مفهوم المواطنة؟ مفهوم المواطنة من مخلفات الثورة الحديثة، الثورة الفرنسية. وعندنا عدة ثورات اجتاحت العالم وكان لها تأثير في الواقع السياسي، أبرزها 5 ثورات. الثورة الأولى الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917 ميلادية، وتوجت بتدشين الاتحاد السوفيتي. الثورة الثانية الثورة الأمريكية، ومن أهم مميزاتها أنها كتبت أول دستور حديث في العالم، فأقدم دستور سياسي كتب في العالم هو الدستور، دستور الولايات المتحدة الأمريكية. الثورة الثالثة الثورة الإنجليزية، وهي الثورة التي أنهت استبداد الملوك وانتهت بالملكية الدستورية، فقد كان ائتلاف في أوروبا بين 3 طبقات، وهي الأولى الطبقة الحاكمة وهم الملوك والأمراء، الطبقة الثانية الكنيسة ورجال الدين، الطبقة الثالثة طبقة النبلاء وهم التجار والأعيان. فكان هناك اتحاد ثلاثي بين الملوك ورجال الدين والنبلاء ضد الفئة الكادحة والمستضعفة في المجتمع. فقامت الثورة الإنجليزية وانتهت بالحفاظ على وجود السلالة المالكة، ولكن أصبحت العائلة تملك ولا تحكم، فهي عائلة مالكة وليست عائلة حاكمة، والحاكم ينتخب، رئيس الوزراء ينتخبه الناس. هذا الآن موجود في بريطانيا، موجود في هولندا، موجود في النرويج، موجود ملك النرويج وملك هولندا وملك، انت ما تسمع الا برئيس الوزراء. الثورة الرابعة وهي اهم ثورة من الثورات الاربعة، وهي الثورة الفرنسية، وتكمن اهميتها في انها جاءت بنظرية العقد السياسي لجان جوك روسو، الذي يقول إن الحكم عبارة عن عقد بين الطرفين وهما الحاكم والشعب. فأنكر نظرية الملك الإلهي والإرث الإلهي وأن الحاكم مسلط من قبل الله أو الحكم الوراثي. والثورة الفرنسية أول ما قامت انتهت بالملكية الدستورية، ولكن لويس السادس عشر انقلب على الناس من جديد فثاروا ضده وأعدموه هو وزوجته أمام الناس، فسقطت الملكية في فرنسا وجاءوا بنظام شبه رئاسي. عندنا نظام رئاسي مثل نظام الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس هو رئيس الوزراء، وعندنا نظام شبه رئاسي، يوجد رئيس فرنسي ويوجد رئيس وزراء لفرنسا. مثلا الجمهورية الإسلامية في إيران أيام السيد الإمام كان نظامها شبه رئاسي، كان السيد القائد هو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، مير حسين الموسوي كان هو رئيس الوزراء. ولكن أجري تعديل على الدستور أواخر عهد الإمام الخميني، فانتقلوا من النظام شبه الرئاسي إلى النظام الرئاسي. الآن الرئيس روحاني هذه الأيام، الشيخ حسن روحاني، هو رئيس الوزراء. إذن الثورة الرابعة أنهت الملكية وجاءت بنظام شبه رئاسي، وجاءت بنظرية العقد الاجتماعي. النظرية الخامسة والأخيرة والمهمة التي لها أثرها الكبير في العالم، الثورة الخامسة، ثورة الإمام أبو الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف. هذه الثورة التي رفعت شعار لا شرقية ولا غربية بل جمهورية إسلامية، والتي غيرت المعادلة في الخليج والمنطقة، ونحن نلمس أثرها الكبير في مواجهة نظام الهيمنة الأمريكية في المنطقة والعالم. إلى هنا أنهينا الكلام في مقدمة الكتاب، ولم نشرع إلى الآن في صلب الكتاب، لأن بداية الشروع في الكتاب بداية الشروع في مقدمة علم السياسة، ومقدمة العلم فيها ثلاث نقاط: تعريف العلم، موضوع العلم، فائدة وغاية العلم. النقطة الأولى من مقدمة علم السياسة تعريف علم السياسة، يأتي عليه الكلام في اللقاء المقبل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.